بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر لنا هذه الكلمة. ثم أيها الإخوة في الله، ينبغي على التاجر أن يتحلى بمجموعة من الصفات والأخلاق الحسنة حتى يبارك الله له في تجارته وفي رزقه. فمن تلك الصفات ألا تشغل تجارته عن ذكر الله عز وجل، ولا عن الصلاة، ولا عن أداء حق الله في ماله. الذين يعني لا يشغلهم عن ذلك هذه التجارة، عن ذكر الله ولا عن حق الله في المال، فقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين لا تشغلهم تجارتهم عن طاعته، فقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن هذه الصفات أيها الإخوة أن يتحرى الحلال، وألا يدخل على نفسه وأهل بيته الحرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيضا من الصفات أيها الإخوة أن يبتعد عن الشبهات، وفي الحديث: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، رواه البخاري. ومن صفات التاجر الأمين المسلم أن يتحلى بالبر والصدق وتقوى الله تعالى. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وهذا رواه البخاري. وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن صفات التاجر المسلم الأمين عدم الغفلة عن الصدقة. فعن قيس بن أبي غرزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، رواه أبو داود وصححه الألباني. وأيضا من الصفات أيها الإخوة السماحة واليسر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. وأيضاً إنظار المعسر والحط عنه. فعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله، رواه مسلم، أي يظلها الله عز وجل في ظله. والمسلم لا شك أيها الإخوة يحتاج إلى هذا الظل، وبالأخص يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الخلائق، فيظل الله عز وجل من أنظر هذا المعسر أو وضع عنه. كذلك من الصفات أيها الإخوة البعد عن المعاملات المحرمة والصفات الذميمة التي لا تليق بالمسلم تاجراً كان أو غير تاجر، كالتعامل بالربا والبيع الغرر وبيع العينة والغش والكذب والخداع ونحو ذلك. كما ينبغي أن يحرص التاجر المسلم على مكارم الأخلاق من إقالة النادم وإعانة المحتاج، وأن يحب لأخيه التاجر ما يحب لنفسه، وأن يكثر الدعاء له ولإخوانه المسلمين أن يكفيهم الله بحلاله عن حرامه ويغنيهم بفضله عمن سواه، وأن يحسن التوكل على الله، وأن يتعلق وقلبه بربه مسبب الأسباب ورازق الخلق أجمعين، وأن يبتعد عن الطمع والجشع والبخل والشح والتطفيف والاحتكار وغير ذلك من مذام الصفات، ويتصف بضدها من الأخلاق الحسنة الكريمة من الصدق وحسن التعامل وحب الخير للناس والكرم والجود وغير ذلك. ويمكن تلخيص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة والبيع والشراء في نقاط سأذكرها بالاختصار. الأولى عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة مع عمه أبي طالب، وعمل لخديجة رضي الله عنها كذلك، وسافر لذلك إلى بلاد الشام، وكان أيضا يتاجر في الأسواق كمجن وعكاظ، وكانت أسواقا في الجاهلية، وكان التجار يقصدونها للبيع والشراء، وأيضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر البيع بنفسه كما سيأتي في حديث جمل عمر وجمل جابر رضي الله عنهما، أو يوكل ذلك إلى أحد من أصحابه كما في عروة ابن أبي الجعد البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لا يشتري، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا يدل أيها الإخوة على وجود البركة، أن كيف هذا الصحابي باع واشترى واشترى الشاة وبقي معه دينار وتاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك ولو اشترى ترابا لربح بهذا التراب، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر التجار بالبر والصدق والصدقة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، رواه البخاري. وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار كما ذكرنا في الحديث السابق، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسامحة واليسر في البيع والشراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه الحق على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحظ على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم كما في فتح الباري. ومن صور سماحته صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، أي على ناقة صغيرة لعمر لوالده، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر فيرده، ثم يتقدم فيزجره عمر فيرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني. قال لي عمر: يبيعه هذا؟ قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعني. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت، رواه البخاري. وأيضا ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأردى أن يسيبه، أي هذا الجمل مرض ولم يسيبه ويتركه جابر، فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعني بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعني. فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، يعني استثنيت بعتك هذا الجمل لكن أن أصل إلى أهلي ثم تأخذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنا، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، رواه مسلم. وهذا يدل على سماحته عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يحسن أداء الحقوق لأهلها ويحث عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء، رواه البخاري. ومعنى هذا أيها الإخوة أنه معنى هذا الحديث وشرحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما رحيما ومؤدبا رفيقا ومربيا حليما، فكان إذا رأى خطأ لا يعنف ولا يزجر ولا ينفر، وإذا رأى صوابا مدحه وأثنى عليه وشكر له وجزى عليه خيرا. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب قضاء الدين، وأساء في طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أغلظ وشدد في المطالبة كما في رواية الصحيحين، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أي أرادوا إيذاء هذا الرجل بالقول أو بالفعل، ولكنهم منعوا أنفسهم أدبا معه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه أي اتركوه ولا تتعرضوا له. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وكرمه وقوة صبره على الجفاه مع قدرته على الانتقام منهم. قال: فإن لصاحب الحق مقالا، أي فإن الله عز وجل قد جعل لصاحب الحق سواء كان دائنا أو مؤجرا أو أجيرا الحق في المطالبة بحقه وشريطة عدم التعدي على غيره. وكان الدين جملا الذي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: اشتروا له سنا، أي بعيرا مساويا لبعيره في السن، فأعطوه إياه، فلم يجدوا بعيرا إلا أفضل من بعيره في الثمن والحسن والسن، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه إياه وأن يسددوا له الدين بأفضل منه وأكثر قيمة. وعلل صلى الله عليه وسلم الأمر بإعطائه الأفضل بقوله: فإن من خياركم أحسنكم قضاء، أي فإن أفضلكم في معاملة الناس وأكثركم ثوابا وأحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء للحقوق التي عليه دين أو غير ذلك. وفي الحديث أيها الإخوة التوكيل في قضاء الدين، وفيه القرض في الحيوان، وفيه أن من عليه دين من قرض أو غيره له أن يرده بأجود من الذي عليه دون أن يشترط المقرض ذلك، فذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا. وفيه الصبر على خشونة قول الغريب أيها الإخوة، كذلك من الصفات الحسنة باختصار كان صلى الله عليه وسلم يحث على إقالة النادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. والإقالة هي المسامحة، اشترى منك شخص شيئا ثم ندم على هذا الشيء أو لم يحتج هذا الشيء، فإذا رده لك وقال: أريد ثمني، هذا يسمى إقالة. فإذا أخذ الإنسان رد هذا الشيء أقال الله عثرته يوم القيامة. فالمسلم يحرص على هذا الشيء وهو الإقالة، إذا ندم المشتري وأراد الرجوع فعليه أن يقيله. كذلك كان صلى الله عليه وسلم في الشراء كان يساوم في الشراء ولا يبخس الناس بضاعتهم، كما مر معنا في حديث جمل جابر عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، يعني من اليمن قطع من الخام، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مساومنا بسراويل، يمشي أي جاء، وهذا يدل على تواضع، ماشيا ليس راكب، يساومنا أي يقول بكم ويخفض من السعر يريد شراء هذه السراويل، فمنعناه فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرج. رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم سمحا في البيع والشراء، يعطي الحق ويتفضل فيه، وفي ذلك يخبر سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أي أحضرت أنا ومخرم العبد أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزا أي ثيابا من هجر، وهي بلدة باليمن، فأتينا به مكة أي جئنا بالثياب إلى مكة كي نبيعها، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمشي أي غير راكب، وفي هذا إشارة منه إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. فساومنا أي راجعنا في البيع والشراء بسراويل، والسراويل معروفة لديكم لباس يغطي الجسم من السرة إلى الركبتين أو إلى القدمين، فبعناه أي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منهم السراويل. وثم أي وهناك رجلا يزن الأجر، أي عنده ميزان يزن به ثمن السلعة من دراهم أو دنانير، ويأخذ على هذا الوزن أجرا، وذلك لأنهم كانوا يتعاملون بالنقود وزنا لا عددا كما الآن في غالب الأمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، أي زن له ثمن سلعته حتى توفيه حقه وزيادة عليه. وكذلك أيها الإخوة أن يكون يعني قلب الطالب للرزق معتمدا على الله عز وجل مع بذل الأسباب والسعي في تحصيلها. ومما يدل على أن التوكل فيه أخذ الأسباب ما جاء عن أبي تميم الجيشاني قال سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال ابن كثير فالسعي في السبب لا ينافي التوكل، وذكر حديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله، فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، وهو المسخر والمسير والمسبب كما ذكر ابن كثير في تفسيره. ونختم بهذا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله التوكل يجمع شيئين، أحدهما الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الثاني تعاطي الأسباب، فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله يفتح عليك
وإياكم.